أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لما عرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لما عرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي الأعلى سبحانه وتعالى ندخل في بحث جديد، والكلام كما قلنا في التمهيد، وانتهينا من الجهة الأولى والثانية، كانت الجهة الأولى في تعريف علم الأصول والجهة الثانية في موضوع علم الأصول، وهذه الجهة الثالثة وهي الحكم الشرعي وتقسيماته، ولازلنا في هذه الجهة الثالثة. بعد ذلك يأتي الكلام بالجهة الرابعة وهي تقسيم بحوث الكتاب. إذن تحت عنوان الأمارات والأصول نقول تقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين. القسم الأول هو الحجيات، الحجية والحجيات والأمارة والأمارات، هذا هو القسم الأول. قسم الأمارة أو الأمارات. القسم الثاني الأصل العملي، الأصول، فمن هنا أتى العنوان الأمارات والأصول. فالكلام في القسم الأول الحجية، قسم الأول من الأحكام الظاهرية وهو تحت عنوان الحجية، الحجيات، أو إذا الحجة فتصير الحجج، والأمارة الأمارات، سنعرف لماذا تسمى بالأمارة. والكلام في القسم الأول من الأحكام الظاهرية وهو الحجية، الكلام في نقاط أليف وباء وجيم إلى ياء. أليف أي في خطوات. القسم الأول من الأحكام الظاهرية أي الحجية أو الأمارة، وهو الحكم الظاهري الذي جعل لإحراز الواقع. في الأمارات عندي إحراز الواقع، عندي كشف عن الواقع، عندي كشف عن الحكم الواقعي، عندي إحراز للحكم الواقعي، عندي كشف عن الحكم الشرعي الواقعي، عندي إحراز للحكم الشرعي الواقعي، عندي كشف عن التكليف الواقعي، عندي إحراز للتكليف الواقعي. أؤكد هذه بعبارات مختلفة بألفاظ مختلفة حتى نرسخ هذا العنوان وهذا المعنى الذي يدل عليه. إذن القسم الأول الحجية الأمارة، وهو الحكم الظاهري الذي جعل لإحراز الواقع، أو بتعبير قلنا لإحراز التكليف الواقعي، لإحراز الحكم الشرعي الواقعي، للكشف عن الواقع، للكشف عن التكليف الواقعي. إذن فيه إحراز، فيه كشف بلحاظ الواقع. درجة الإحراز ودرجة الكشف هذا شيء آخر. المهم في الأمر يوجد إحراز، يوجد كشف، يوجد لحاظ للحكم الواقعي، واللحاظ قلنا فيه درجة كشف، فيه درجة إحراز. هذه الخطوة الأولى أليف. باء، هذا القسم من الأحكام الظاهرية يحتاج إلى وجود طريق ظني، بتعبير آخر أن موضوع الحكم الظاهري القسم الأول، أن موضوع الحكم الظاهري القسم الأول هو الحجية، أن موضوعه هو الطريق الظني، أن موضوعه وجود الطريق الظني. إذن الطريق الظني أو وجود الطريق الظني أو الطريق الظني هو موضوع الحكم الظاهري القسم الأول. أو من موضوع الحكم الظاهري القسم الأول الطريق الظني، أو أن الطريق الظني هو جزء من موضوع الحكم الظاهر. إذن موضوع الحكم الظاهر القسم الأول أو من موضوع الحكم الظاهر القسم الأول أو يقع في موضوع الحكم الظاهر القسم الأول، ما هو؟ الطريق الظني هو الذي يقع في موضوع الحكم الظاهر القسم الأول، هو الذي يقع في موضوع الحجية، هو الذي يقع في موضوع الأمارة لو صح التعبير. لحد الآن لا نستطيع أن نقول الأمارة، بعد ذلك نعرف لماذا تسمى الأمارة، لكن تسامحا ونسبق الكلام والمعرفة الحقيقية لهذه التسمية، لا بأس بهذا. نعم، فهذا القسم يحتاج إلى وجود طريق ظني، هذه الخطوة الثانية. هذا القسم أي الحجية. جيم أو الخطوة الثالثة، الطريق الظني المذكور. يعني قلنا هذا الحكم حكم الحجية أو الحكم الظاهري أو الحجية، هذا الحكم الظاهري القسم الأول يحتاج إلى طريق ظني وأكثر من هذا، وهذا الطريق الظني يتميز أو يتصف بشيء، وهو أن له درجة من الكشف. إذن جيم الخطوة الثالثة، الطريق الظني المذكور وهو موضوع الحكم الظاهر القسم الأول أو من موضوع الحكم الظاهر القسم الأول، هذا الطريق الظني له درجة كشف، بتعبير آخر له قيمة احتمالية للكشف، له قوة احتمال، له درجة احتمال، له درجة كشف، كما بينا ونكرر الموضوع المهم الذي نريد أن ننسخه في أذهاننا، نكرر العبارة وبألفاظ مختلفة. إذن له درجات كشف أو له درجة كشف هذا الطريق الظني. إذن أحتاج في الحكم الظاهر القسم الأول إلى طريق ظني، وأن يكون هذا الطريق الظني فيه درجة من الكشف، فيه قيمة احتمالية للكشف، فيه قوة احتمال للكشف، فيه قيمة احتمالية للإحراز، فيه قوة احتمال للإحراز. إذن نقول في الخطوة الثالثة، الطريق الظني المذكور له درجة كشف أو قيمة احتمالية للكشف أو قوة احتمال، لاحظ قيمة احتمالية أو قوة احتمال أو درجة كشف، عن أي شيء؟ عن له درجة كشف عن الحكم الشرعي الواقعي، أو بتعبير آخر له درجة كشف عن الواقع، له درجة كشف عن التكليف الواقعي. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة جيم انتهت. الخطوة الرابعة، الآن قلنا ما هو الحكم الظاهري القسم الأول، قلنا هو الذي جعل لإحراز الواقع. هذا الحكم الظاهري القسم الأول يحتاج إلى طريق ظني. الخطوة الثالثة، هذا الطريق الظني فيه درجة كشف عن الحكم الواقعي، عن الحكم الشرعي، عن الواقع. الآن الخطوة الرابعة، نربط بين الحكم الظاهري وبين الطريق الظني. نقول هذا الحكم الظاهري مرتبط بالطريق الظني، وبالتأكيد سيرتبط بالكشف الموجود في الدليل الظني. إذن في الحكم الظاهري مرتبط بكشف الدليل الظني، لأننا قلنا دليل ظني يتصف بأنه يكشف، فيه درجة كشف، فيه قيمة احتمالية للكشف. فالحكم الظاهري يرتبط بالدليل الظني، وبالتأكيد يرتبط بكاشفية الدليل الظني، بكشف الدليل الظني. إذن هذا الحكم، الخطوة الرابعة، الحكم الظاهري القسم الأول، هذا الحكم الظاهري مرتبط بكشف الدليل الظني. هنا نضيف شيئا آخر، نقول هذا الكشف الذي ارتبط به الحكم الظاهري، الكشف أي كشف؟ الكشف الموجود في الطريق الظني، الكشف، التفت جيدا، الكشف الموجود في الطريق الظني الذي ارتبط به الحكم الظاهري هو تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري. الكشف الموجود في الطريق الظني هو تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري. يعني الآن نقول لولا وجود الطريق الظني يوجد حكم ظاهري القسم الأول؟ لا يوجد، لأن هذا موضوع، هذا انتهينا منه. لو وجد الطريق الظني لكن الطريق الظني ليس فيه كشف، ليست فيه قيمة احتمالية أو قيمة احتمالية للكشف، ليس فيه قوة احتمالية للكشف، هل يوجد حكم ظاهري؟ هل نتصور الحكم الظاهري القسم الأول؟ هنا نقول لا، لا نتصور. لماذا؟ هذا حسب الخطوة الرابعة. نقول لأن عدم وجود الكشف يدل على عدم وجود الملاك، وعدم وجود الملاك يدل على عدم وجود الحكم، يدل على عدم جعل الحكم، لأننا قلنا في الخطوة الرابعة أن هذا الحكم الظاهري القسم الأول يجعل إذا تحقق ملاكه، وتمام ملاكه هو الكشف في الدليل الظني. واضحة هذه المسألة؟ إذن الخطوة الرابعة قلنا هذا الحكم الظاهري مرتبط بكشف الدليل الظني، وهذا الكشف هو الملاك التام لجعل الحكم الظاهري. الكشف، أي كشف؟ الكشف في الطريق الظني هو تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري القسم الأول، لأن الكلام في الحكم الظاهري القسم الأول الحجية أو الأمارة كما سمعنا. الخطوة الخامسة أو الخطوة هاء، المولى الشرعي يحكم طبعا بالحكم الظاهري، وما وراء الحكم الظاهري بالتأكيد أيضا يحكم على طبق الطريق الظني. المولى يحكم على طبق الطريق الظني، أو بتعبير آخر على طبق الحكم الواقعي أو الواقع المنكشف بالطريق الظني، هذه يمكن تكون بصورة أدق. إذن المولى الشرعي يحكم على طبق الطريق الظني أو على طبق الحكم الواقعي المنكشف بالطريق الظني. لاحظ، لأن الحكم الواقعي عندي مشكوك حسب الفرض، لأن الكلام في الأحكام الظاهرية. إذن الخطوة هاء، نقول المولى الشرعي يحكم على طبق الطريق الظني أو على طبق الحكم الواقعي المنكشف بالطريق الظني، فيلزم المولى المكلف. ماذا يلزم المولى المكلف؟ يلزم المولى المكلف بالتصرف، فيلزم المولى المكلف التصرف بموجب، يلزمه التصرف بموجب الطريق الظني أو بموجب الحكم المنكشف بالطريق الظني، أو بموجب الواقع المنكشف بالطريق الظني، أو بموجب الحكم الشرعي الواقعي المنكشف بالطريق الظني. هذه الخطوة هاء. واو، الآن نقول، التفت إلى هذه جيدا، إلى هذا المقام قلنا عندي حكم ظاهري قسم أول وهو الحجية، اسمه الحجية. عندي موضوع لهذا الحكم، لهذه الحجية، وهو الطريق الظني، وعندي كشف للطريق الظني. الآن إذن عندي حكم ظاهري قسم أول اسمه حجية، وعندي طريق ظني. الآن أقول في الخطوة واو، هذا الطريق الظني الذي فيه كشف، فيه درجة من الكشف، فيه إحراز، فيه كشف، فيه قيمة احتمالية، فيه قوة احتمال للكشف، هذا الطريق الظني يسمى بالأمارة. لاحظ، إذن الأمارة هي عنوان وهي اسم للطريق الظني، هي اسم لموضوع الحكم الظاهري، وليست اسما للحكم الظاهري، لنفس الحكم الظاهري، بل هي اسم لموضوع الحكم الظاهري للطريق الظني. إذن الطريق الظني اسمه، عنوانه الأمارة. واضح هذه المسألة؟ إذن من هنا عندما نسمع أمارة نعرف أن هذه أو هذا الدليل فيه حيثية كشفية، فيه كشف، فيه قوة احتمال للإحراز للكشف عن الواقع، عن الحكم الواقعي. هذه هي الأمارات. الأمارات هي الأدلة التي تتضمن الكشف، هي الأدلة التي لها درجة كشف عن الواقع، عن الحكم الواقعي، عن التكليف. إذن في الخطوة واو نقول يسمى الطريق الظني بالأمارة، مثل خبر الواحد يسمى أمارة، الظهور يسمى أمارة. واضح المسألة إلى هذه الخطوة. الخطوة الأخرى زاي أو زاء. إذن الآن قلنا الحكم الظاهري والطريق الظني. الطريق الظني نسميه بالأمارة. الآن نرجع وذكرنا هذا خلال الكلام. الحكم الظاهري ماذا نسميه؟ نسميه الحجية. إذن الحكم الظاهري يساوي الحجية، الطريق الظني يساوي الأمارة. فعندما أقول حجية خبر الواحد أبدل بدل الحجية أقول الحكم الظاهري، وبدل بدل خبر الواحد أقول الأمارة، يكون الحكم الظاهري للأمارة أو بالأمارة، أو أبدل فقط اللفظ الأول أقول حجية خبر الواحد، أبدل خبر أبدل حجية بالحكم الظاهري، أقول الحكم الظاهري لخبر الواحد أو لخبر الثقة أو لإخبار الثقات أو لإخبار الآحاد. الآن حجية خبر الواحد، أثبت الحجية وأغير خبر الواحد، أضع بدل خبر الواحد الأمارة، تصبح حجية الأمارة. هذه التعبيرات المختلفة. هذه الخطوة زاي أو زاء. قلنا يسمى الحكم الظاهري بالحجية. فعندما نقول جعل الحكم الظاهري ماذا نقصد؟ جعل الحجية، يعني المولى جعل الحكم الظاهري لخبر الواحد، أي أن المولى جعل الحجية لخبر الواحد. إذن عندي الآن المتحصل: الطريق الظني الأمارة، الحكم الظاهري الحجية. التفت إلى هذه حاء. عادة استعمل في الأصول أو استعمل الأصليون، ولا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحوا على تسمية الحكم الظاهري وهو الحجية، على تسمية الحكم الظاهري، على تسمية الحجية باسم الموضوع. ما هو موضوعه؟ موضوعه الطريق الظني، لكن لم يطلقوا عليه عنوان الطريق الظني، وإنما أطلقوا عليه العنوان الذي يطلق على الطريق الظني. وما هو العنوان الذي يطلق على الطريق الظني؟ وهو الأمارة. فأطلقوا وعنونوا لو صح التعبير الحجية أو الحكم الظاهر القسم الأول بالأمارة، تسمية الحكم باسم موضوعه، تسمية الحكم باسم الطريق، تسمية الحكم الظاهري باسم الطريق الظني. اسم الطريق الظني هو الأمارة، واسم الحكم الظاهري هو الحجية، لكن سموا الحكم الظاهري والأمارة، أطلقوا على الحكم الظاهري وعلى الحجية، عفوا أطلقوا على الحكم الظاهري وعلى الحجية عنوان الأمارة، عنوان الطريق الظني وهو الأمارة. إذن حاء يسمى الحكم الظاهري أيضا بالأمارات، تسمية الحكم باسم الطريق الظني الذي يحتاجه طبعا، أي باسم موضوعه كما بينا. ولهذا أتى العنوان الأمارات والأصول، وهو في الحقيقة الأمارة هي موضوع للقسم الأول، يعني الأصول هو القسم الثاني من الأحكام الظاهرية، والأمارات هي ليست القسم الأول من الأحكام الظاهرية، وإنما هي الطريق الظني، وإنما هي موضوع الحكم، موضوع الحكم الظاهري القسم الأول، هي موضوع للحكم الظاهري القسم الأول، لكن اصطلح أن يسمى الحكم الظاهري القسم الأول بالأمارة باسم الطريق الظني الذي يحتاجه. واضح هذه المسألة، هذه تسمية الأمارات والأصول من هذه أتت. فبعد هذا لا يستشكل يقال كيف تسمي الأمارة والأمارة هي طريق ظني وهي موضوع الحكم الظاهري القسم الأول، فكيف تجعل هذه من أقسام الحكم الظاهري وتكون قسيما للأصول، للأصول العملية؟ فقلنا التسمية أتت من هذا المعنى أو من هذه اللحظات. وعليه نقول يا، وعليه فبدلا أن يقال الخطوة يا في مثال، فبدلا أن يقال في العنوان الحجية والأصل العملي، لاحظ بدل أن يقال الحجية والأصل العملي فإنه يقال الأمارة والأصل العملي، أننا أطلقنا على الحجية وعلى الحكم الظاهر القسم الأول عنوان الأمارة أي اسم الطريق، عنوان الطريق الظني الذي يحتاجه هذا القسم من الأحكام الظاهرية. واضحة هذه المسألة؟ هذا هو القسم الأول، الحجية أو الأمارة أو الأمارات، صارت المسألة واضحة. أأتي إلى القسم الثاني، القسم الثاني الأصل العملي أو الأصول العملية أو الأصول، الأمارات والأصول، الأمارة والأصل العملي. أيضا عندي خطوة أولى وثانية وثالثة. الخطوة الأولى أليف، الأصل العملي هو الحكم الظاهري، هذا القسم الثاني، هو الحكم الظاهري الذي جعل هناك، جعل لإحراز الواقع، للكشف عن الواقع، فيه قلنا حيثية إحراز وكشف. الحكم الظاهري جعل لتقرير وتحديد الوظيفة العملية، لتسجيل الوظيفة العملية، لتشخيص الوظيفة العملية، لإنشاء الوظيفة العملية، لتقرير الوظيفة العملية، لتحديد الوظيفة العملية. هذا الحكم الظاهر القسم الثاني وهو الأصل العملي، هو الذي جعل لتقرير وتحديد الوظيفة العملية، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذا الحكم مرتبط بنوع الحكم المشكوك، هذا الحكم القسم الثاني الأصل العملي مرتبط بنوع الحكم المشكوك. في القسم الأول الحكم، القسم الأول الأمارة أو الحجية، الحكم الظاهر القسم الأول مرتبط بوجود طريق ظني فيه كشف، إذا مرتبط بدرجة الكشف، لأننا قلنا فيه إحراز وفيه كشف عن الواقع، إذن هو مرتبط بدرجة كشف، بقوة كشف، بقوة احتمال للكشف وللإحراز. أما هذا فارتباطه بنوع الحكم المشكوك، أهمية الحكم، خصوصية الحكم المشكوك أو المحتمل. الخطوة جيم، نقول ما أشرنا إليه في الخطوة السابقة، نوع الحكم المشكوك مرة يكون هو تمام الملاك ومرة يكون هو جزء الملاك، إذن لابد من وجود نوع الحكم المشكوك، لابد من لحاظ نوع الحكم المشكوك، أهمية الحكم المشكوك. إما لحاظ الحكم المشكوك باعتباره تمام الملاك أو باعتباره جزء الملاك، إذن لابد من لحاظ نوع الحكم المشكوك. إذن الخطوة جيم، نوع الحكم المشكوك، أولا قد يكون هو الملاك التام في جعل الحكم الظاهري القسم الثاني أي الأصل العملي، ثانيا وقد يكون جزء الملاك، والجزء الآخر للملاك هو كشف الدليل الظني كما في القسم الأول، أي يكون الملاك عبارة عن جزئين، عن نوع الحكم وعن القيمة الاحتمالية للكشف. هذا عندي القسم الأول الأمارة، وهذا القسم الثاني الأصل العملي أو الأصول. الآن نأتي ندخل في موضوع آخر، الفرق بين الأمارات والأصول. ذكر في الفرق والتمييز بين الأمارات والأصول عدة وجوه، نذكر الوجه الذي هو يعني ينسب إلى الشيخ النعيني أو لمدرسة الشيخ النعيني ومن المدرسة طبعا السيد الخوئي. والقول الآخر هو المختار وعلى نهج السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه. إذن ذكر في الفرق والتمييز بين الأمارات والأصول عدة وجوه منها. أولا الوجه الأول مدرسة المحقق النعيني، وهذا الكلام أيضا أشرنا إليه خلال هذه المرحلة الدراسية من البحوث أو في المراحل السابقة أيضا حصلت إشارة إلى هذا المعنى. مدرسة المحقق النعيني قالوا أو قالوا نعم بأن الفرق بين الأمارات والأصول هو في الصياغة والاعتبار، أي في القسم الثالث أو في العنصر الثالث من عناصر الحكم في مرحلة الثبوت. لا ننسى عناصر الحكم: الملاك، الإرادة، الاعتبار أو أيضا يسمى بالجعل أو يسمى بالصياغة. إذن قالت مدرسة المحقق النعيني إلى أن الفرق في الصياغة والاعتبار، وأعطيناها عنوان الفرق في الصياغة والاعتبار، وأيضا أعطينا هذا العنوان جعل الطريقية والكاشفية في قسم أو في القسم الأول، وجعل إنشاء الوظيفة العملية في القسم الثاني، أو جعل تحديد الوظيفة العملية، أو جعل تقرير الوظيفة العملية. إذن عندي جعل الطريقية والكاشفية هذا في الأمارة، وجعل إنشاء الوظيفة العملية هذا العنوان جعل الطريقية والكاشفية وجعل إنشاء الوظيفة العملية. إذن نقول تحت هذا العنوان الفرق بين الأمارات والأصول وحسب مدرسة محقق النعيني ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري. كيفية الصياغة أي الكلام في الصياغة في الاعتبار، في كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار، أي في العنصر الثالث، أي بلحاظ العنصر الثالث من مرحلة الثبوت. الكلام قلنا في مرحلة الثبوت. إذن عندي مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات والإبراز. فالتقسيم نقول هذا العنصر الثالث في مرحلة الثبوت من مراحل الحكم الشرعي التكليفي، والعنصر الثالث يسمى بالاعتبار ويسمى بالصياغة وأيضا يسمى بالجعل. إذن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعلي والاعتبار، أي في العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي عنصر الاعتبار والجعلي والصياغة. وعليه نقول أو يقول المحقق النعيني أو تقول مدرسة المحقق النعيني أليف الأمارة. الأمارة صياغة ما في الأمارة يكون صياغة الحكم الظاهري أو تكون صياغة الحكم الظاهري أو صياغة الحكم الظاهري تكون بلسان جعل الطريقية والكاشفية. فإذا كانت صياغة من أين أعرف أن هذه الصياغة بهذا اللسان أو بذاك اللسان؟ من أين أعرف هذا؟ قلنا الصياغة لا تعرف إلا من خلال المبرز، فمن المبرز من الخطاب أعرف الصياغة. فمرات يعني يتحدث عن المجعول، يتحدث عن الخطاب، يتحدث عن الإنشاء إذا كان بلحاظ المبرز، وطبعا هو يقصد المبرز، يقصد الصياغة، يقصد العنصر الثالث في مرحلة الثبوت، لأن هذا كاشف عن هذا، هذا مبرز لهذا، هذا في مرحلة إثبات وهذا في مرحلة ثبوت. إذن أليف الأمارة إذن على هذا يقسم أو يفرق أو تفرق مدرسة المحقق النعيني بين الأمارات والأصول. فالأمارة هي صياغة الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية والكاشفية. أما الأصل العملي فصياغة الحكم الظاهري تكون بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية. قلنا من أين نعرف الصياغة؟ من المبرز، من الخطاب، وهو أي الأصل العملي هذا القسم الثاني على قسمين، والكلام لا زال لمدرسة المحقق النائني. أليف هذا الأصل العملي وهو على قسمين. إذن الأصل العملي هو صياغة الحكم الظاهري، أو يكون فيه صياغة الحكم الظاهري بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية. هناك كان بلسان جعل الطريقية، جعل الكاشفية، لا ننسى الكاشفية للطريق الظني، الطريقية للطريق الظني، هو طريق ظني فيه درجة كاشفية، لكن نعطيه الكاشفية التامة تشريعا تعبدا، نعطيه العلمية الكاملة تشريعا شرعا تعبدا، نجعله علما تعبدا وشرعا. هذه تعبيرات مرت علينا. أما في الأصل العملي فقلنا صياغة الحكم الظاهري تكون بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية، والأصل العملي هذا على قسمين، والكلام لا زال حسب مدرسة المحقق النائيني. أليف وباء. أليف أصل محرز أو أصل تنزيلي، إذا كان إنشاء أو إذا كانت صياغة أو إذا كانت اعتبار، والكلام قلنا في العنصر الثالث في مرحلة الثبوت، الاعتبار أو الصياغة أو الجعل، إذا كان إنشاء أو صياغة الوظيفة العملية بلسان، والكلام قلنا في القسم الأول من أصل العملي وهو أصل محرز أو أصل تنزيلي، فإذا كان إنشاء أو صياغة الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل، بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، أي أنزل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، فهو أصل محرز. أو كان إنشاء أو صياغة الوظيفة العملية بلسان تنزيل نفس الأصل منزلة اليقين في جانبه العملي للإحرازي أي للعلمي، أيضا هذا يعتبر من الأصل المحرز أو من الأصل التنزيلي. أو كان إنشاء أو صياغة الوظيفة العملية بلسان تنزيل الاحتمال المقوم للأصل، الاحتمال المقوم للأصل، هذا الطريق الظني الذي فيه كشفه احتمال هذا المقوم وهو موضوع الأصل، موضوع الحكم الظاهري، فتنزيل هذا الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين في جانبه العملي للعلم الإحرازي، أيضا هذا نسميه بالأصل المحرز التنزيلي. إذن الأصل المحرز التنزيلي وهو أصل عملي بالتأكيد تكون الصياغة فيه بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية، لاحظ تكون بلسان إنشاء وتسجيل الوظيفة العملية وبلسان تنزيل المؤدى أو تنزيل نفس الأصل أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل، تنزيل الجميع منزلة الواقع أو منزلة اليقين، لكن في الجانب العملي للواقع، في الجانب العملي لليقين، للجانب العلمي للجانب الإحرازي، أي للكشف والكاشفية الحقيقية، وإنما ادعاء أحكم تنزيلا، أحكم شرعا وتعبدا بأن هذا هو عبارة عن علم تعبدي، لكن هو ليس كاشف وجداني يقيني 100% عن الحكم الواقعي، لا، وإنما أنزله منزلة العلم، منزلة اليقين، منزلة القطع، فأرتب آثار القطع، بمعنى لنقول أرتب آثار القطع عليه، أرتب آثار القطع الحقيقي عليه، أرتب آثار اليقين الحقيقي عليه، أرتب آثار الإحراز اليقيني عليه، أرتب آثار الكشف الحقيقي اليقيني عليه، الآثار العملية فقط وليست الآثار العلمية. واضحة؟ إذن أقول أصل محرز تنزيلي، أليف أصل محرز تنزيلي، إذا كان إنشاء أو صياغة الوظيفة العملية بلسان، أولا تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، ثانيا أو تنزيل نفس الأصل منزلة اليقين في جانبه العملي للإحراز العلمي، ثالثا أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين في جانبه العملي للعلمي الإحرازي. ففي كل ذلك فإن الأصل العملي هو أصل تنزيلي أو أصل محرز. باء أصل غير محرز أو غير تنزيلي، هذا واضح، صار واضحا، إذا كان إنشاء أو صياغة أو اعتبار الوظيفة العملية بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة دون أن يضاف إليها ذلك التنزيل الذي أشرنا إليه في القسم الأول، بدون أي تنزيل لمؤدى الأصل أو لنفس الأصل أو للاحتمال المقوم للأصل، لا تنزيل المؤدى ولا تنزيل نفس الأصل ولا تنزيل الاحتمال المقوم كما أشرنا في القسم الأول، لا، بدون أي تنزيل من تلك التنزيلات، فإن الأصل العملي هو أصل غير تنزيلي أو أصل غير محرز. إذن القسم الثاني أصل غير محرز أو أصل غير تنزيلي، إذا كان إنشاء صياغة أو اعتبار أو إنشاء الوظيفة العملية بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون تنزيل لمؤدى الأصل أو لنفس الأصل أو للاحتمال المقوم للأصل، فإن الأصل العملي هو أصل غير تنزيلي أو أصل غير محرز. المختار، ما هو، كيف نفرق، نختار هذا القول الثاني أو الوجه الثاني في التفريق بين الأصل العملي والأمارة؟ نقول بغض النظر عما ذكر هناك ولا اعتبار لما ذكر في عالم لنقل الجعل والاعتبار والصياغة لا أثر للتقسيم بلحاظ العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، بل المناط في الفرق بين أو حقيقة أو الحقيقة في الفرق بين الأمارة والأصل العملي هو بلحاظ العنصر الأول والثاني من مرحلة الثبوت، أي بلحاظ الملاك والإرادة، أي بلحاظ مبادئ الحكم، أي بلحاظ روح الحكم. إذن المختار نعطيه الفرق في مبادئ الحكم أي في الملاك والإرادة، والكلام أيضا في خطوات. نقول عند اختلاط الأحكام عند المكلف كعدم تمييزه المباحات عن المحرمات، هذه الخطوة الأولى عند الاختلاط. باء فإن المولى أصدر أو يصدر الحكم الظاهري، أصدر الحكم الظاهرية لتعيين الملاكات والمبادئ الأهم والأقوى. جيم، الخطوة جيم، الأهمية، هذه قبل قليل قلنا في باء لتعيين الملاكات والمبادئ الأهم والأقوى، نقول هذه الأهمية والأقوائية، الأهمية والأقوائية فيها عدة صور أو عدة فروض، أولا وثانيا وثالثا. الأهمية والأقوائية، أولا إما أن تكون بلحاظ الاحتمال، أي بلحاظ قوة الكشف، احتمال الكشف، درجة الاحتمال، درجة الكشف، قوة الإحراز، درجة الإحراز طبعا عن الواقع، عن الحكم الواقعي، عن التكليف الواقعي. إذا كان بلحاظ هذه درجة الاحتمالية، درجة كشف، درجة علم، درجة إحراز، هذه تعبيرات مختلفة قلنا للحفظ وللترسيخ المعنى، وهي تمر أيضا بهذه العناوين المختلفة. إذا أولا إما أن تكون هذه الأهمية والقوية، إما أن تكون بلحاظ الاحتمال أو بلحاظ تسمى بلحاظ قوة الاحتمال أو قوة الكشف أو درجة الاحتمال أو درجة الكشف أو قوة الإحراز أو درجة الإحراز أو غلبة المصادفة للواقع. إذا كانت الأقوائية والأهمية بهذا اللحاظ، بهذه اللحاظات أو بلحاظ الاحتمال، فهذا الاحتمال المقدم والمرجح في الأهمية، طبعا المقدم والمرجح من بلحاظ الأهمية والأقوائية يسمى الأمارة، هذا أولا. ثانيا قلنا الأهمية والأقوائية إما أن تكون بلحاظ الاحتمال، هذا أولا. ثانيا أو تكون بلحاظ المحتمل، ويعبر عنه بلحاظ أهمية المحتمل، بلحاظ نوعية المحتمل، بلحاظ أهمية الحكم، بلحاظ نوع الحكم، بلحاظ أهمية التكليف، بلحاظ نوع التكليف كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط. وهذا المحتمل المقدم والمرجح هو أو يسمى بالأصل غير المحرز أو الأصل غير التنزيلي. إذا المرة الأول بلحاظ الاحتمال فقط، بلحاظ الاحتمال فقط وفقط فهو أمارة. الثاني بلحاظ المحتمل، نوع المحتمل، أهمية المحتمل فقط وفقط فهو أصل غير محرز، أصل غير تنزيلي. ثالثا بقي بلحاظ الاحتمال والمحتمل، ثالثا أو تكون بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا كقاعدة الفراغ، والطرف المرجح والمقدم في هذا الفرض هو الأصل المحرز أو الأصل التنزيلي. لاحظ بلحاظ الاحتمال، بلحاظ المحتمل، بلحاظ الاحتمال والمحتمل، كل هذا هو طبعا يرجع بلحاظ الملاكات والمبادئ، من هو الأهم والأقوى. قلنا الأهمية والأقوائية هي إما بلحاظ الاحتمال أو بلحاظ المحتمل أو بلحاظ الاحتمال والمحتمل. واضح هذه المسألة؟ الأهمية والأقوائية، والأهمية والأقوائية لأي شيء، ليس للعنصر الثالث للاعتبار والصياغة والجعل، لا، بل هي للعنصر الأول والثاني من أو في مرحلة الثبوت، أي لمبادئ الحكم، لروح الحكم. إذن إذا كان بلحاظ الاحتمال، الترجيح إذا كان بلحاظ الاحتمال يعني الترجيح للأهم والأقوى، إذا كان بلحاظ الاحتمال فهي أمارة، وإذا كان بلحاظ المحتمل فقط فهي أصل غير محرز، وإذا كان بلحاظ الاحتمال والمحتمل فهو أصل محرز أو أصل تنزيلي. الخطوة دال، نقول لا فرق في كل ذلك في هذا التقسيم أولا وثانيا، بلحاظ الاحتمال والمحتمل والاحتمال والمحتمل، لا فرق في كل ذلك، سواء كان لسان الإنشاء والجعل أو الصياغة للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية، أم كان لسان تسجيل الوظيفة العملية. إذن الجعل لا علاقة له، وإنما الكلام في مبادئ الحكم. نقرأ إن شاء الله، والكلام في الأمارات والأصول. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما القسم الأول الأحكام الظاهرية التي بعد التي، هذه العبارة بين قوسين، تجعل لإحراز الواقع، تجعل لإحراز الواقع بين قوسين، تجعل لإحراز الواقع، أيضا هنا تسجل أنت لإحراز أو للكشف، أو وهناك الواقع بدل الواقع، أيضا تضع تقول ممكن أن تكون الحكم الشرعي الواقعي أو التكليف الواقعي. وهذه الأحكام تتطلب وجود، لاحظ في تطبيق العبارة عندما تقرر المطلب، عندما تطبق العبارة، ليس بالضرورة أنه ما نقول هو نطبقه هنا الآن، أنت تقرر هذا في تطبيق العبارة، خلال الشرح أيضا تستطيع أن تأتي بمعاني من هناك وتجعل تلك المعاني في تطبيق العبارة. أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، هذه تجعل لإحراز الواقع بين قوسين، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق، لاحظ تتطلب وجود طريق ظني، وهذا الطريق الظني يقول له درجة كشف عن الحكم، هذه الخطوات التي ذكرناها. إذن تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه، على طبق الطريق الظني أو على طبق الحكم المنكشف بالطريق الظني، بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، بموجب هذا الطريق، بموجب هذا الحكم المنكشف، أو بموجب الحكم الظاهري على طبق هذا الطريق أو على طبق هذا الحكم المنكشف. ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. لاحظ الطريق يسمى بالأمارة والحكم الظاهري يسمى بالحجية، من قبيل حجية خبر الثقة، لكن سمي الحكم الظاهري باسم الطريق فسمي بالأمارة. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية، لتسجيل الوظيفة العملية، لتحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحرازه، لا يراد بها إحرازه، طبعا لا يراد بها إحرازه فقط وفقط، سيأتي في الكلام. إذا كان تقرير الوظيفة العملية مع شيء من الإحراز أو بلحاظ الإحراز كما سنبين، سيكون من أصل المحرز. إذا فيه قوة احتمال يكون من أصل المحرز. لكن لنقل ما دام يدخل مع قوة الاحتمال أهمية المحتمل، فدائما النتيجة هي تقرير وظيفة عملية، حتى لو لوحظ فيها الإحراز، لكن ليس اللحاظ هو إحراز الحكم الواقعي، وليس اللحاظ هو الطريقية والكشف، وذلك التنزيل الذي سنتحدث وتطرقنا إليه خلال الشرح، وإنما هو الوظيفة العملية فقط. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ولا يراد بها إحرازه، وتسمى بالأصول العملية. هذا قلنا ولا يراد بها إحرازه، قلنا سجلنا بعض النقاش هنا. ويبدو من مدرسة المحقق النائني هذا الوجه الأول في الفرق، هنا تسجل عنوان قبل ويبدو الفرق بين الأمارات والأصول. الوجه الأول للمحقق أو لمدرسة المحقق النائني، نبدأ في الوجه الأول. ويبدو من مدرسة المحقق النائني قدس سره التمييز بين هذين القسمين أي الأمارة والأصل، على أساس ما هو المجعول الاعتباري. ضع هذه العبارة، المجعول الاعتباري بين قوسين، يقصد به القسم الثالث في مرحلة الثبوت، أي يقصد فيه الاعتبار، الصياغة، الجعل. فعندما يقول المجعول يعني الذي يصاغ، يعني هو جعل من قبل المولى بالتأكيد، لكن ليس جعل مقابل مجعول، حتى نعرف هذه القضية. فهو مجعول وموجود ومخلوق ومبتدع من قبل المولى، هذا شيء بالتأكيد لا خلاف فيه. فإذا على أساس ما هو المجعول الاعتباري، وقلنا يقصد بالمجعول الاعتباري هو العنصر الثالث، وهو الحكم الظاهري، أو في الحكم الظاهري عفوا، أي العنصر الثالث من عناصر أو مرحلة الثبوت. وهنا طبعا عندما نتحدث في الحكم الظاهري، قلنا أن الحكم الظاهري له نفس ملاكات، أو هو بلحاظ ملاكات الحكم الواقعي. فلذلك قال هناك، أو ذكرنا سابقا أن الحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري يشار إليه بالخطاب، خطاب. لا نتحدث عن روح الحكم الظاهري، لأننا عندما نتحدث عن روح الحكم الظاهري إذا تحدثنا عن روح الحكم الواقعي. وعندما نتحدث عن خطاب، ولا بد من وجود شيء في مرحلة الثبوت، فإذا كانت الملاك، كانت المبادئ الملاك والإرادة هي نفس الحكم الواقعي، وإذا تحدثنا فيها فنتحدث عن الحكم الواقعي، إذن كيف نتصور يوجد شيء خاص بالحكم الظاهري؟ نقول نتصور هذا الشيء الخاص بالحكم الظاهري أو في الحكم الظاهري في العنصر الثالث، في الجعل، في الصياغة، في الاعتبار. كيف نتصور هذا؟ نقول لأننا ممكن أن نتصور الحكم الواقعي بدون صياغة. قلنا العنصر الثالث، الصياغة، الاعتبار غير ضرورية في الحكم الواقعي، غير ضرورية في مرحلة الثبوت. والمهم الضروري هو روح الحكم، مبادئ الحكم، الملاك والإرادة، والصياغة غير ضرورية. إذن ممكن أن نتصور عدم وجود العنصر الثالث في الحكم الواقعي المشكوك طبعا، وفي نفس الوقت نتصور الصياغة في الحكم الظاهري بلحاظ هذا الحكم الواقعي المشكوك. واضحة هذه المسألة؟ إذن هذه التفاتة إن شاء الله تكون جيدة ببركتكم، التفتنا إليها معكم. إذن هذا فقط أريد للتمييز. إذن التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فإن كان أي بلحاظ العنصر الثالث الاعتبار، الصياغة، فإن كان المجعول، والكلام لمدرسة النائيني، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية، دخل المورد في الأمارات والقسم الثاني. وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، لاحظ ينتقل بين جعلي ومجعول هذه القضية حتى تكون في ذهنك، صورناها قبل قليل. وكان الجعل في الحكم الظاهري متوجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، ليس الكلام في الجعل والمجعول، سيأتي هذا الكلام عنه، وإنما قلنا ماذا يقصد بالمجعول وذا ماذا يقصد في الجعل. وإنما قلنا عندما يتحدث هنا في الجعل والمجعول فالكلام في العنصر الثالث، وطبعا له مبرز وهو في عالم الإثبات، وهو المبرز الخطاب. وكان الجعل أي الاعتبار أو الصياغة في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية، دخل في نطاق الأصول، وهنا يأتي إلى تقسيم الأصول، الأصول العملية. وفي هذه الحالة أي في الحالة الثانية في نطاق الأصول أو في الأصول العملية، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي أو تنزيل نفس الأصل، هذا أولا اللي ذكرناه هناك، أولا بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، نؤكد على الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له هذا، أو تنزيل نفس الأصل هذا ثانيا وثالثا، أو الاحتمال المقوم له، أي أو تنزيل الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي، سجل هنا ليس العلمي، العملي للإحرازي، العملي للإحرازي أو العلمي بلحاظ أثره للإحراز الواقعي، فسجل هنا العملي للإحرازي تكون أوضح العبارة. فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، وإذا كان هذا ثانيا، وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، فقط تسجيل عملية محددة بدون لسان التنزيل والكشف والاحتمال، فبدون تسجيل وظيفة، وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، ماذا نقصد بدون ذلك؟ أي بدون لسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، أي بدون هذا، وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، فالأصل أصل عملي صرف. وهذا يعني الكلام، أي يعني ماذا يريد أو ما هو مراد مدرسة المحقق النائني، وهذا أي مبنى مدرسة المحقق النائني، يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار، في عالم الجعل والاعتبار، في عالم الجعل والاعتبار، مقابل هذا، لاحظ الجعل والاعتبار هذا العنصر الثالث يقصد به الجعل والاعتبار، العنصر الثالث مقابل المبادئ، مقابل روح الحكم، واضحة هذه المسألة، مقابل المبادئ، مقابل روح الحكم، مقابل الملاك والإرادة. لكن التحقيق هذا، لكن التحقيق تسجل هنا الوجه الثاني المختار، ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم أي مبادئ الحكم الملاك والإرادة، فإن روح الحكم أي المبادئ الملاك والإرادة، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة، وليس الاختلاف الصياغ المذكور إلا تعبيرا، والاختلاف في الصياغ التي أشارت إليها مدرسة المحقق النائني يقول هذه ليست إلا عبارة عن تعبير، ليست وليس الاختلاف الصياغ المذكور إلا تعبير عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين، يوجد اختلاف بين الحكمين في روح الحكم. هنا أيضا من الإبداعات سيعطيك، لنقل سيعطيك روحا للحكم الظاهري، قلنا عندما نتحدث عن الحكم الظاهري عن روح الحكم الظاهري نتحدث عن روح الحكم الواقعي لأنها نفس المبادئ، لكن لاحظ، لكن لأن الحكم الواقعي نشأ من الشك في الحكم الواقعي، ولأن الحكم الواقعي نشأ من تزاحم ملاكات بين أحكام واقعية، ولأنه يرجح بعض الملاكات على الملاكات الأخرى، فبلحاظ هذا الترجيح، بلحاظ تزاحم الملاكات، وبلحاظ ترجيح بعض الملاكات من ناحية الأهمية والأقوائية، أشار إلى أن هذا هو روح الحكم الظاهري، أو هذه هي روح الحكم الظاهري، أو هذه هي حقيقة الحكم الظاهري، أو هذه هي مبادئ الحكم الظاهري لو صح التعبير. لذلك هو أشار إلى روح الحكم الظاهري، حقيقة الحكم الظاهري، ولم يتطرق إلى المبادئ والملاك والإرادة، قلنا لأن هذا ينصرف إلى الحكم الواقعي مباشرة، فتحدث في الروح في الحقيقة وهي عبارة عن ترجيح ملاكات الملاكات المتزاحمة بالأهمية والأقوائية. أرجو الالتفات إلى هذه النقطة. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري، نحن أضفنا قلنا المبادئ أو الملاك والإرادة مع الاحتفاظ بالنقاش، عندما نقول مبادئ وملاك والإرادة يكون الانصراف إلى الحكم الواقعي، ولا مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي. لكن عندما نقول روح الحكم ممكن أن ربما هذا الذي يريد السيد قدس نفسه يميز، يوجد روح للحكم الظاهري غير روح الحكم الواقعي. فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة، بقطع النظر عن الكلام الذي تحدثت عنه مدرسة النائيني في العنصر الثالث. وليس الاختلاف الصياغي أي في العنصر الثالث في الاعتبار في الصياغة المذكور في وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات، ضع خطا تحت خطابات، إلى خطابات تعين الأهم. لاحظ لا يوجد عندي حكم ظاهري لنقل واقعي أو حكم ظاهري له ملاكات وله إرادة وله مبادئ واقعية. لا، عندما تحدث عن إرادات ومبادئ واقعية وملاكات واقعية يكون كلام في الحكم الواقعي سواء كان معلوما أو مشكوكا. أما الحكم الظاهري لابد من المبرز له، لابد من الخطاب. إذن يتحدث مباشرة في الحكم الظاهري عن الخطاب، لأن هو حقيقة الحكم الظاهري هو خطاب يميز، هو حقيقة الحكم الظاهري هو مبرز يميز يرجح هذا على ذاك بلحاظ الأهمية والأقوائية. وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أو عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، هذه خطوة أولى، حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، هذه الملاكات المتزاحمة. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات، على عدم تمييز المكلف المباحات عن المحرمات، هذا مثال المباحات عن المحرمات. والأهمية التي تستدعي هذه الأهمية والأقوائية، الأهمية والأقوائية التي تستدعي هذا، قلنا الملاك الأهم والأقوى، والأهمية والأقوائية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها أو مطابقا لها، تارة تكون بلحاظ الاحتمال، هذا أولا، بلحاظ الاحتمال، هذه قوة الاحتمال، درجة الاحتمال، فهذا هو هذه هي الأمارة. وإذا كانت أخرى بلحاظ المحتمل فهي أصل عملي غير محرز غير تنزيلي. وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل فهي أصل عملي تنزيلي أو أصل عملي محرز. إذن إذا كانت بلحاظ الاحتمال فهي أمارة، وإذا كان بلحاظ المحتمل فهو أصل عملي غير محرز غير تنزيلي، وإذا كان بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا فهو أصل عملي تنزيلي أصل عملي محرز. فإن شك المكلف في الحكم فإن شك المكلف، هذه اسم إنه وليست فعل، فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لهذه المحتملات التي قدمت والتي رجحت وفقا لها بسبب هذا الترجيح، بسبب لقوة يعني لتعليل الترجيح، لقوة احتمالها، لقوة الاحتمال هذا الذي قلنا بلحاظ الاحتمال، لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال. وبذلك يصبح الاعتمال المقدم أمارة، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهر لسان جعل الطريقية أو وجوب الجري العملي، أو وجوب الجري على وفق الأمارة، أي وجوب الجري العملي على وفق الأمارة. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل، هذا ثانيا، لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال، هناك ترجع وحينئذ فإن قدمت هنا أولا الأمارة، وهنا وإن قدمت باء الأصل العملي غير المحرز أو غير التنزيلي، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط الملحوظ في أحدها أو في أحدهما. أهمية الحكم الملحوظ في أحدهما، أي أحدهما هذا الأول الإباحة، أصالة الإباحة الملحوظ في أحدهما وهو أصالة الإباحة، أهمية الحكم الترخيص المحتمل وفي الآخر وهو الاحتياط، أهمية الحكم الإلزامي وفي الآخر أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان جعل الطريقية، أي الصياغة لا مدخلية لها. وإن قدمت هنا ثالثا هذا الأصل العملي المحرز، الأصل العملي التنزيلي، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من بين قوسين ضع الاحتمال والمحتمل، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغ. نعم، يقول الأنسب أن تكون الصياغة كما ذكرت عند مدرسة المحقق النائني، الأنسب وليس بالضرورة، الأنسب أن تكون الصياغة إذا كان بلحاظ الطريقية والكشف فهي تناسب الأمارة، تناسب قوة الاحتمال، وإن كان بلحاظ تسجيل الوظيفة العملية، تحديد الوظيفة العملية، إنشاء الوظيفة العملية، فهي تناسب المحتمل، وأهمية المحتمل تناسب الأصل العملي المحرز والأصل العملي غير المحرز. نعم، الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال، أي بلحاظ الأمارة، أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل، أي تنزيلي أو غير تنزيلي، محرز غير محرز، المهم الأصل العملي، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل إلى الأصل العملي، تنزيلي أو غير تنزيلي، محرز أو غير محرز، أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي، أي الاختلاف في الصياغة في الاعتبار في العنصر الثالث هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، لا هو هذا أنسب لكن ليس بالضرورة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.